سلوكيات احنا ممكن نعملها وما التفت انها تعمل مشكله بعد كده. موضوع الخوف الرهاب او الفوبيا. فالام مثلا شافت صرصار تصرخ تطلع فوق السرير مثلا او فوق الكراسي وتلم الناس مثلا عشان صرصار شافت صرصار. هذا نموذج عملي. الطفل مش بيتعلم الخوف، هو الطفل بيتعلم منا مما يخاف، بيتعلم منا المفروض يخاف من ايه. بيشوفنا مثلا هو مقرب من النار بالنادي عليه بسرعه الحق النار اوعى هتحرقك، فاذا يتعلم ان يخاف من النار. واضح ففي اشياء شيء كويس جدا انه يتعلم انه يخاف منها، لكن ان هو يشوف الحشره مثلا ويرى امه تفزع هذا الفزع، طبعا ده حاله مرضيه والله المستعان. موضوع الخوف من الحشرات بهذه الطريقه الفظيعه طبعا ستنتقل تلقائيا الى الطفل ويقلد نفس هذا المسلك. فالمفروض ان الام تحتاج لعلاج الخوف المبالغ فيه هذا من اي شيء ينبغي، من الظلام مثلا، برضو نوع التخويف من الظلمه. ها حسيبك في الاوضه، هحبسك في الاوضه الظلمه اللي فيها الفيران واللي فيها كذا، كما حاله في المدارس احيانا للاسف هنحبسك في اوضه الفيران، او نجيب لك ابو رجل مسلوخه ومش عارف الغول وكذا. ها او ان ام تيجي للطفل قبل ما ينام الطفل البريء المسكين وتحكي له حكايه مرعبه عشان تخوفه ينام، واذا ما كنتش هتنام هجيب لك الغول وابو رجل مسلوخه الى اخره. فيعني فهذا امر مهم جدا، يعني موضوع الخوف المفروض ام تعالج علشان ما ينعكسش على يعني الاطفال. امر مشكله نمسك الفطام الثاني، لان دي مشكله يعني شائعه برضه لما بتدرس حاله نفسيه واحد كبير بتقول ازاي فطمت، كيف تم الفطام؟ لان موضوع الفطام الشائع الان في مجتمعنا للاسف الشديد بطريقه يعني مؤلمه. الفطام باختصار شديد مش بيبدا بعد انتهاء السنتين عن انتهاء فتره الرضاعه، الفطام بيبدا من الشهور الاولى من الرضاعة، بيبدا بعد الشهور الاولى من الرضاعة الفطام، بمعنى انه لابد ان يتم بطريقه متدرجه ان تبدا الام تعطيه بجانب الرضاعة الطبيعي ايه وجبات معينه معروفه بطريقه معينه تدريجيه، بحيث لما يجي وقت الفطام يكون استغنى، يكون قل عدد المرات الرضاع وفي نفس الوقت استطاع ان يستغني عن الايه؟ عن الرضاع الطبيعي، مش هتشكل مشكله ساعتها. لكن المصيبه كلها في الفطام المفاجئ، وهذه ازمه نفسيه حاده بالنسبه للطفل. اساءه غالبا للطفل انك ان هو والاشد اساءه الطريقه الوحشيه اللي يجيبوا نبات الصبار البالغ المراره ويعني يضعوه في الموضع الذي يرضع منه عشان الولد يصطدم صدمه نفسيه قاسيه ويبطل يعني يحاول يطمع لانه سيكره هذا الفعل. طبعا ده تصرف بدائي، تصرف بدائي ومتخلف وفي غايه الاذيه للطفل، يعمل له صدمه شديده والطفل بينفعل هذه الاشياء. ولا اريد ان اطيل يعني عن هذا في هذه القضيه حتى ما نخرج عن الموضوع. في بقى فطام المفروض يحصل للكبار، لان دي برضه من المشاكل. موضوع الفطام النفسي يعني الاب والام لابد ان يعني يصطحبوا، اوعى ابدا الاب والام يفضلوا منظور للطفل دايما ان هو صغير، ودي خطيره احنا كلنا بنعملها في المجتمع من غير ما نلتفت. يعني اللي شاف واحد وهو كان لسه صبي صغير في ابتدائي او قبل ابتدائي يظل الصوره دي مرتجمه في ذهنه، مش عايز ابدا يتصور ويعترف انه الان اصبح رجلا، دايما يصطحب هذه الصوره مش عايز يلغيها ابدا. شاف واحد وهو طالب في كليه الطب مش عايز يشوفه دلوقتي بعد ما استشاري مثلا انه النازي يقول له يا دكتور فلان، لا لسه برضه هو في مخيلته نفس الشخص مش عايز يتطور مع تطوره او نموه. فلا بد من الحذر في هذا. الطفل كان طفل زمان كان رضيع، لكن الان مثلا طالب في المدرسه، لكن الان شاب قوي يافع رجل، فلا ينبغي ان تعامله على انه طفل. دي مشكله بتوجد في كثير من التعاملات خاصه من الوالدين، حته استصحاب ان هو لسه طفل، بالتالي دي اذيه له لانه مش بيساعدوه على النمو الطبيعي حيث يضطرب المسؤولية ويستقل. فالفطام النفسي هو اللي فطم ساعات من الرضاعة، لكن ما فطمش من أمه وأبيه، بمعنى لا يحصل له الاستقلال الوجداني عن الآخرين، يشعر أنه أسير لإرادة الأبوين، فلا يستطيع أن يوجه عواطفه أو يأخذ قراراته أو يستقل عن يعني الآخرين. ودي ممكن تكون مع الأم يعني أكثر، يحصل عملية اندماج وجداني وعاطفي يؤثر على يعني الأولاد. فعملية التعلق الشديد بالأولاد خاصة الأمهات يستمرون في التعلق الشديد بأولادهم، حتى زي ما كانوا في نفس المرحلة الطفولة. تروح كده لجنة ثانوية عامة وشوف التصرفات بتاعتها، تروح لجنة الثانوية عامة وتشوف الأمهات وممكن الآباء الرجال كمان جايين وقاعدين طول وقت اللجنة. أولا يشيعون هذا الذي سوف يذهب للسلخانة حيصبح رايح ثانوية عامة. الأم أغلب الأمهات تصحبها من البيت أو الولد حتى من البيت لحد باب المدرسة تظل واقفة قدام باب المدرسة تبكي واخد بالك يعني ما ترضاش حتى سمعنا لسه ما ترضاش ان يكون راجل يروح بنفسه الامتحان ويصمد في اللجنه دي لو تقدر تدخل مع اللجنه هتدخل. فشيء غريب جدا يعني ما هذه الطفوله؟ ما هذه الحمايه الزائده؟ واحد بقى رجل الان وداخل الجامعه ولسه بتمشي معاه في السكه عشان توصله لحد اللجنه وتفضل واقفه لحد ما ده قلق ده هو ده بيؤثر على نفسيه الطفل الشاب اللي داخل الامتحان ده ايه التوتر ده؟ او مثلا عايز يعدي السكه وهو ماشي مع الشارع يمسكه بالايد عشان يعديه الرصيف من شارع من رصيف لرصيف ويكون ابنه شاب بس عنده 20 سنه او اكثر. هذه حمايه زائده، هذا خطا في التربيه، وطبعا ده مما يعكس ان في لسه اعتماديه وحيتطول فتره الطفوله بالنسبه لهذا يعني الشاب. نعم. فالام تظل علاقتها بالابن او البنت كانه لسه بيرضع، هذا معنى استقام النفس، مش عايز تنفصل عنه وجدانيا وتعترف انه اصبح كيان مستقل وله يعني. طبعا بتاخد تفاصيل كثيره بالذات بعد ما بيتزوج الابن بتحصل بقى ايه عمليه استقام النفس بتعمل مشاكل كثيره، التدخل مثلا في تفاصيل الحياه، تقرير مفصل عن كل تصرفات هذا الايه الرضيع الذي لم يصم حتى الان يعني استقاما نفسيا، فالتدخل في اخص الخصوصيات وتقارير مستمره عن يعني كل تصرفاته. ف يعني لا يزال التصرف هو نفس الموقف اللي كان بيتخذ ايام ما كان طفلا يعني رضيعا. صوره اخرى من مظاهر الفطام عدم الفطام النفسي الاغداق. الاب لو الابوين لو غني شويه موسر يقعد يغدق على ابنه اموالا طائله في سبيل ان يعني يرضيه. فهذا ايضا من مظاهر التعلق الايه المرضي. ممكن من مظاهر عدم التمتع بالفطام النفسي عند الوالدين ان هذا الحب الشديد لو انقلب لكراهيه بياتي ايضا بامور يعني لا تحمد عقبها. هل الفطام عدم الفطام النفسي بالنسبه للوالدين او بالنسبه للولد نفسه بينشئ من شخصيه اعتماديه يعتمد على الاخرين دائما ما يقدرش يتحمل مسؤوليه نفسه، غالبا بيفشل ينتج الفشل في الزواج كثير جدا ينشأ الفشل في الزواج لأنه لم يصعد إلى مستوى الفطام النفسي. وكذلك بالنسبة للزوجة يحصل هذا أيضا كثير، ما بيحس أنه انفصل عن البيت الأصل اللي خرج منه، لا لسه ما زال نفس التبعية. أيضا مشاكل أخرى في العلاقة الزوجية أيضا تحصل نتيجة هذا يعني عدم الفطام النفسي. التوقف عن اتخاذ أي قرار، العجز عن الاستقلال الذهني او الوجداني وانه يكون راي مستقل لابد يكون نتيجه هذه التربيه يعني خاطئه. لا ايضا سهل جدا ينخدع بالكبار لان دايما التعود ان هو ما يحسش انه كبير او ياخد قرارات، تعود ان حد دايما يقوم له بالتوجيه ويعني الايه، فبالتالي ممكن بسهل جدا الناس تنصب عليه النصابين والمحتالين وهؤلاء يعني الناس. خلاصة الكلام ان حتى يحرز الوالدان الفطام النفسي لابد ان يقفوا على الفروق من المراحل المهمة مختلفة وكل مرحلة لها خطائصها، فينبغي ان يخف هذا التعلق كلما تقدم الابن في النمو ويبدأ الاب والام بنفسيهما اذا كانوا هم انفطموا كمان عن هذا الولد، فلابد ان يفهم ان الحب الحقيقي للولد هو أن يعني يصنع منه رجلا يستطيع أن يأخذ يعني قرار فيه ويتمتع بحرية الاختيار. من مظاهر الخلل في التربية أيضا موضوع التفرقة بين الأولاد خاصة بين البنات والأولاد الذكور، وهذا موجود للأسف الشديد. والرسول صلى الله عليه وسلم قال اعدلوا بين أولادكم فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء. هذه أيضا إحدى مظاهر الخلل. موضوع حرمان الطفل من الترفيه واللعب. اللاعب ده بالنسبة لك انت لاعب، لكن بالنسبة للطفل هو شغل، يعني زي ما انت شغلك شغل الجد هو اللاعب، هذا هو شغله. واللاعب امر مهم جدا، موضوع اللعب الان اصبحت علم وفن، ووسيلة علاجية وتشخيصية وكل شيء. اللعب بالنسبة للطفل أمر مهم جدا ويجب أن يتم بطريقة يعني علمية مدروسة. كل سن له أشياء بتعلمه خبرات في الحياة، الفك والترتيب. وبعدين مش هنجيب أكثر من مثال، الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يعني يدع يأتي العائسة باللعب، اللعب العرائس كانت إيه؟ يتركها تلعب بها. وتعرفون الحديث في ذلك، لأجل أن هذه التربية مبكرة على الفطرة، فطرة الأمومة، ومن أجل ذلك رخص لهن في لعب البنات. وهذا موضوع أيضا مهم إن شاء الله نفصله فيما بعد. موضوع الترهيب من النار، نتكلم الطفل الصغير وكل الكلام على إن ربنا عملت كذا هينتقم منك ويقطع لك إيديك ودخلك النار، والنار فيها ملائكة بتعذب بكذا وفيها كذا إلى آخره. موضوع الإلحاح على الترهيب بالنار، وأولا لما تقول الولد أنت إذا كذب هتدخل النار، هل هذا صح؟ عايز حد يجاوب؟ صحيح أم غير صحيح؟ في حد يقول صحيح؟ طيب ليه؟ لأنه غير مكلف. لما تقولوا أنتوا بأفضل، لأنه غير مكلف أصلا، رفع القلم عن ثلاث منهم عن الصبي حتى يحترم، فهو غير مكلف أصلا. يعني أنت بتكذب أنه لو عمل الشيء الفلاني لما سمعش كان هيدخل النار، هو غير مكلف، القلم مرفوع عنه. فما في داعي للإلحاح على موضوع الترهيب بهذه الطريقة، لكن هو سيستوعبها بطرق أخرى. إذا حضر معك في المجلس العلم أو في الدرس أو في قراءة كتاب هيعرف أن اللي بيكذب عاقبته كذا وكذا، وتربي وأنت تنميه على هذا، تقول له أن اللي بيكذب عاقبته كذا، تقول له أنت هتدخل النار أو ربنا هيعذبك. لا، التركيز على جانب حب الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه جدير بأن نحبه لصفاته بصفات الكمال والجلال والجمال ولما أنزل إلينا من النعم وهكذا، الحب ويعني الرجاء. لأن الطفل بمنتهى البساطة لو عمل أعمال صالحة، إذا كان طفل مميز عمل أعمال صالحة بنية فإنه يثاب عليه، لكن إذا عمل معاصي لا يعاقب عليه. طبعا ما تقولهوش كده، ما تعرفوش إنه لما يعمل معاصي أقصد مفيش مش معاصي لأ مخالفات يعني مش هيتعذب، ممكن يتمادى، لكن إحنا عايزين نربيه ونوجهه، فتكون في حكمة في انتقاء الكلام الذي تقوله له. أيضا القسوة الصارمة، قسوة بعض الآباء قسوة يعني صارمة وشديدة، من الأمهات مثلا من تجيب معلقه وتسخنها وتعاقب الطفل بالاحراق، بالاحراق ولا حول ولا قوه الا بالله. هذا موجود. الاب مثلا اللي يضرب ابنه حتى يصيبه العمى، يضربه على الارض حتى ما يصيبه العمى، كيف يكون هذا الطفل حاقد عليه طول عمره بعد ذلك انه تسبب في عماه؟ الاب الذي يضرب ابنه حتى تبصر يضربه، وبعد ما يضربه بيكتفه بحبل شديد، والقصه طبعا قبل كده قلناها الوقت بس احنا مش هنقولها المره دي، انه غضب على الابن طفل صغير. كل مشاكلنا احنا دايما نقول ايه، دايما دايما علينا مساوي لعقل الاطفال، فكر كما يفكر هو، مش لان تفكيرك انت، هو طفل وانت رجل عقل. فما احسن عباره كتبها او عنون بها احد الاخصائيين في الكتاب، سماه اسمه ايه، طفلك ليس انت، طفلك ليس انت. فلن تراعي التفاوت في العقل بينك وبين هذا الطفل. والضرب من امتى الضرب كان يعني زي ما احنا بنقولش الضرب عقوبه، بنسميه ايه، التاديب بالضرب، التاديب بالضرب. يعني الضرب ده دواء وله شروط طبعا. فمعنى ان الدواء ايه، معناه ان ما كانش هيجيب النتيجه يبقى ما فيش داعي له. واكثر الاباء للاسف الشديد بينظر للضرب على انه وسيله لتفريغ شحنه الغضب المتراكمه في قلبه، ولا يتوقف الضرب حتى يفيد ويخرج كل ما في داخله من ايه، من شحنه الغضب. وهذا اذى في عدوان صارخ حقيقه على حرمه هذا الطفل. ان التطور هذا للشخص الاب القوي المتين ويضرب طفلا غضا طريا حتى يكسر له عظمه او يفعل ما يفعله كما يحصل من الاباء، ويروح الطفل للمستشفى ويخاطره راسه، هذه الوحشيه. وبعد كده يقول للرسول صلى الله عليه وسلم اضربهم لكذا وكذا، الضرب ده مشروط، سنفصل ان شاء الله تعالى بالتفصيل فيما بعد. لكن لازم نفهم ان الضرب ليس مقصودا به الانتقام من الطفل، لا، تأديبه والاحسان اليه. ليس المقصود به تفريغ شحنه الغضب، حتى لا يتوقف الضرب الا بعد ما يفرغ. فالاب الذي يفعل هذا، هذا ظالم ومعتدي ومخالف للشرع الشريف. واضح؟ فالضرب هو وسيله تأديبيه بشروطها، سنتكلم عنها ان شاء الله تعالى بالتفصيل فيما بعد. من ذلك أيضا الدعاء على الاولاد، الدعاء على الاولاد سواء ساعة الغضب الام تدعو يا رب يعني يبتليك بسيارة تدهسك وما تخليش منك حاجة سليمة الى اخر، هذه الدعوات تدعو بها بعض النساء على، وهذا مخالفة صريحة لنهي النبي عليه الصلاة والسلام، لا تدعو على انفسك ولا تدعو على اموالك ولا تدعو على اولادكم، ان تصيب ساعة اجابة فيستجاب لكم، فيندم الانسان بعد ذلك ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عدولا. فالدعاء مثلا تيجي في الفقر او قلة ذات اليد يدعي ان ربنا ياخد اولاده علشان الرزق، هو انت اللي ترزقهم؟ هل انت الذي ترزقهم؟ انت رزقك ورزقهم على الله سبحانه وتعالى. في نفس الوقت يعني الانسان اصلا مجرد ما يختلف مع واحد يتمنى انه يموت، طب هو انت يعني مش له حق في الحياه؟ مش هي دي يعني روح محترمه لها حرمه ولا حق في الحياه؟ ترضى انت لنفسك ان احد يعني يدعو عليك بحرمان هذا الحق او يقتلك كي يحرمك منه؟ فهذا الطفل له حق في الحياه مثلك تماما، بل هو احوج الى الحياه لانك اخذت فرصه، اما هو فمقبل على الحياه فكيف تدعو عليه بالموت ويعني نحو ذلك. جاء رجل الى ابن المبارك يشكو عقوق ولده، فقال له هل دعوت عليه ام لا؟ فاجاب انه قد دعا عليه، فقال انت افسدته، انت افسدته بالدعاء عليه. امر اخر، طبعا هناك التربيه بالثواب والتربيه بالعقاب او التاديب بالعقاب. امر مهم جدا بس عشان نختصر فضل شيء بسيط الحمد لله، هو ان الانسان لما يكون هتكافئ الولد على حاجه عملها كويسه لابد ان تكون المكافاه في الحال مش مؤجله، ما تقولوش لما يجي والدك بالليل هخليه يجيب لك كذا، لا في الحال اعطيه المكافاه. كذلك العقوبه اذا اخطا لابد ان تكون عقوبه فوريه، عاقب الخطا مباشره ما تكونش مؤجله، لما يرجع والدك سوف افعل به كذا. امر اخر ايضا من الاشياء التي نريد ان نلفت النظر اليها، موضوع تشاجر الوالدين امام الاطفال. لا يجوز ابدا ولا ينبغي ان الاب والام يتخاصمان مهما كان الداعي امام الاولاد. موضوع السياسه التربويه المتصادمه بين الاب والام، يعني كل الاطراف تخسر، الاب يخسر والام تخسر والاطفال ايضا يفسدون بسبب ذلك، لان في بعض الاولاد يعني في بعض الاباء ساعات يحذبوا الاولاد يعملوا معسكرات في البيت، ده تبع الام وده تبع الاب، ويحذبوا الاولاد والولد يلعب على حبلين ساعات، يعني يظهر ده انه معاه ويظهر ثاني انه معاه، طبعا ده تدمير للاولاد، تدمير. لو ان هذين الاباء الابوين عاقلان ما يظهروا ابدا اي اختلاف امام الاب، لازم الام تعطي الاب وضعيه لها هيبه ولها احترام، الام لازم تحافظ على هيبه الاب، ما تعملش اي تصرف فيه خدش لهذه الهيبه، تخوفهم بابيهم اذا عاد هقول لابوك انك عملت كذا اذا كنت تتوقف عن كذا، وهي تعامله باحترام. وكثير من المشكلات النفسية والأمراض النفسية تنشأ بسبب الأم المتسلطة، الأم المسترجلة التي تريد أن تفرض هي كلمتها ولا تريد أن تخضع لزوجها أبدا. هذه الأم المسترجلة تشقى ويشقى أولادها، وما أريد أن أفصل هنا كلام خواجات الكفار، كثير من الحالات النفسية بترجع لأن أسلوب التربية أن الأم في البيت متسلطة على الرجل، هي الرجل أو تريد أن تسترجل يعني كما يقولون. فهذا أمر مهم جدا، للأم لابد أن تعطي الأب وضعيته واحترامه وتحافظ على هيبته أمام الأولاد، وإلا الجميع سوف يعني يفسدون ويخسرون. للأسف الشديد في الغرب يعتبروا أن تشاجر الأبوين أمام الطفل ده نوع من الإساءة تستدعي القبض عليهما وإيذاءهما في المصحة النفسية للتأديب والتهذيب والإصلاح الحقيقي، ياخذ دروس، وإذا تكرر منهم هذا السلوك يؤخذ منهم الطفل ويربى في ايه؟ في مؤسسات تابعه للدوله، يبقى ابن الدوله. واضح؟ طبعا بيبالغوا فيها احيانا بطريقه سيئه جدا. انا ما اقصد هذه المواطن التي تصدر مع الدنيا، لكن اقصد ان بيشوف كيف انتبهوا ان موضوع ان الاب والام يتشاجروا امام الطفل او يرفعوا صوتهم في عدوان على الطفل، انتهاك لحق الطفل النفسي في السلام النفسي والاستقرار النفسي. الصراع بين الابوين في غايه الخطوره على الطفل، الطفل الصغير كمان يدرك، يعني اياكم ان تظنوا ان الطفل ما يدرك، فاتي بعض الكلام في هذا، يدرك جيدا كل ما يحصل ويترجمه ويختزله ويهدد شعوره بالاستقرار. وذلك العلماء النفسيين يقولون ايه؟ يقولون ان الطفل الذي تطلق امه وتنفصل عن ابيه حالته اخطر من الطفل الذي يعيش مع الابوين وهم في حاله تجار. الخسائر في حالة الانفصال أخف من الخسائر في حالة الاستمرار في المعارضة في البيت لكن مع الشجار الدائم امام الولد. لماذا؟ انه في حال الطلاق خلاص هو هيموت مره واحده، هيتصدى مره واحده ويتكيف بعد ذلك مع الحياه الجديده، لكن دي عمر ما شاف فيها باستقرار ولا بسلام يعني نفسي. دكتور محمد خليل يتكلم عن هذه الجزئية يوضحها قليلا، يقول هنا: والطفل يترجم ما يدور حوله ترجمة صادقة دون تحريف أو تزييف، وقد يخطئ الآباء والأمهات في تفصيل سلوكيات الطفل لصغر سنه، فلا يتورعون عن النقاش الحاد والجدل ورفع الصوت أثناء مناقشة مشاكلهم، وغاب عنهم أن هذا كله يصل إلى الطفل بمفهوم عاطفي. الطفل بيفهم، حتى الرضيع يعرف إذا كانت أمه حزينة أم مكتئبة، مسرورة أم مغتمة، هذا أمر مهم جدا وينعكس ذلك عليه. ليس هذا فحسب، حتى وهو جنين ينفعل بانفعالات أمه، وهذه دراسات حسية يعني معمولة. يقول: وغاب عنهم أن هذا كله يصل إلى الطفل بمفهوم عاطفي، ويترجم النقاش والجدل والحدة عندما تصل إلى سمعه على أنها رياح قطيعة أو بذور خلاف، ويتأكد ذلك لو أحس ببرد العلاقة بين أبيه وأمه. هذه المشاعر تصل إلى الطفل بشفراتها العاطفية النفسية، خصوصا إذا صاحب ذلك اختلاف واضح في معاملة الأم أو في قلة اهتمامها به أو بعض انصرافها عنه، حتى لو كان ذلك لمجرد تغير في نبرات صوتها أو في حرارة حديثها. هذه التغيرات البسيطة قد لا تشعر بها الأم، ولكن الطفل يقيسها بترمومتر عاطفي حساس لا يخطئ، فيطوي نفسه على الألم والحسرة وتقل اهتماماته ويفقد شهيته، وقد يلفظ ما في جوفه تعبيرا عن رفضه لما حدث. فإذا تكررت المواقف فإن الأعراض تنتهي إلى الأسوأ، فربما تصل إلى الانطواء والخجل والتردد واللعثمة والتهتهة أو التبول اللا إرادي. إنها رموز مرضية توضح تأثر الطفل بالخلافات لو استمرت بين الأزواج، وكأن الطفل بما يحدث له من أعراض يكون بمفهومه العاطفي النفسي لا للخصام بين الأزواج لا للقطيعة بينهم. فإذا لابد أن يكون في اتفاق على سياسة تربوية بين الأبوين، لو هيختلفوا يكون بصوت منخفض لا يسمعه الأطفال وفي مكان منعزل ويتفاهمون، فلابد يكون في اتفاق على هذا يعني المبدأ، ما يكونش في تعارض في الأوامر، الأب يأمر والأم إيه تنهى، يعني كأن الأب قاسي اللي رايح يقول كده إن أبوه قاسي وأمه هي الحنونة، أن أبوه يقول له ما تعملش وأمه مش بتحبه تقول له أعمل، فهي عشان تحظى بهذا الحب من الولد إن هو حنين إن هي حنونة عليه، طبعا في سبيل ذلك بتدمر أمر الأب، وهذا بالتالي يفقد قدرتها على التأثير على يعني الولد. وكما أشرت أيضا موضوع تحذيب الأولاد، إذا كبروا شوية تبدأ الإيه الأم تحذب الأولاد، حتى لو انفصل الأبوين المفروض ما يحصل إثارة حقد في نفس الطفل من أبيه، بالعكس لا ينبغي أبدا إدخال الطفل في الصراعات بين الأبوين. أو مثلا تتعمد هدم احترام الأب أمام الأولاد في غيابه مثلا، تقهر من أبيهم أو تجرئهم عليه، طبعا هذا كله تحصيل للأولاد أنفسهم قبل يعني أن يكون تحصيما لغيرهم. الحقيقة الجهل بالأمور النفسية كثير جدا، ومنها أيضا الأمور يعني تمس صحة الطفل والمحافظة عليه من يعني الأخطار تنشأ نتيجة الجهل مثلا، وقد تمس العقيدة أحيانا، يعني الطفل اللي بيجيله الالتهاب الغدة النكافية سموه إيه؟ أبو النطيش، أبو النطيش. المهم فماذا يفعل؟ للأسف جهلت نساء المسلمين، يجيبوا صليب يعملوا من الرماد الاسود ويعملوا صليب علشان يشفى والعياذ بالله، هذا تصرف غايه الخطوره، يعني مساله تمس العقيده، يتحط الصليب والعياذ بالله يظن ان بذلك الكفر يكون شفاء. طبعا مش مناسب خالص احنا نخوض في موضوعات تنبيهات صحيه، لكن مثلا الام التي بعد ما تلد في شيء لاول ما يفرز من الام من صدر الام شيء يسمى بالعربيه اللبأ، ولو اسم ثاني في اللغة العامية، لكن اللغة العربية هو اللبأ، هو مش لبن لكنه لبأ، لبأ ده سائل يعني شفاف، طبعا ده يعني هدية من الله سبحانه وتعالى إلى هذا الطفل، يحتوي على كمية من المضادات الحيوية والأجهزة الأجسام المناعية وفيتامينات وأملاح وبروتينات عالية جدا وكذا وكذا لحماية الطفل، تيجي الأم الجاهلة تهدره لأنه مش أدم لونه مش لون اللبن بترميه، طبعا ده حرمان للطفل من سلاح طبيعي يعطيه الله إياه. مثلا ربنا من علينا الان بعلوم الحديثه والتطعيمات واللقاح وهذه الاشياء لحمايه الطفل، تيجي الام الجاهله يخبوا تاريخ الميلاد ياخروه ويقول لك اما يشد حيله شويه هنعدي عليه اسبوعين ثلاثه مش يروحوا يقعدوا يشربطوه في جلده ويدوله حقن وبتاع، فشفقه عليه بتمنع عليه التطعيم. طب ما التطعيم ده هو عايزين يؤذوه، فهذه مصلحته، ومع ذلك تمنعه وممكن يعني باذن الله طبعا ان شاء الله يحصل له مرض شديد في هذه الفتره نتيجه عدم المناعه نتيجه الجهل. هو بقى بيفهم احسن من الاطباء وهيمنعه عشان الجماعه الوحوش الاطباء دول ما يقعدوش يخذوه بالمشرط وبالابره، فخليه لما يشد حيله شويه يستحمل نتيجه يعني جهله. الابن مثلا عنده لوز، التهاب في اللوز، يقول لك ابلع بيضه مسلوقه قتل، جريمه قتل، كانه تعبان ثعبان سيبلع غيره. وحصل فعلا بالفعل من مده قريبه شاب صغير كان عنده التهاب في اللوز، فواحد صاحب جاهل مثل هؤلاء الامهات الجاهلات قالوا له ايه ابلع بيضه ثلاث ميه اصلا، فبلعها طبعا وقفت في زوره حصل له اختناق ومات. قبل ما جات الساب كان خلق بالطماطميه هذه بالطماطميه عشان طريقه هتعدي بسهوله، لا هي بتسد السكه على القناه الهوائيه يعني، وطبعا هيتخنق ويموت. قتل كريم القتل السبب يعني الايه الجهل. الام تقول لك ايه اعصر له ليمونه في عينيه ليمونه وفي عينيه كمان، يعني دي علاج يعني. خلي بالكم من هذه الاشياء، طبعا المفروض مش وقت الكلام فيها، لكن يعني عموما هذه حاجه بعض الملاحظات، والموضوع صعب ان احنا نتناوله بصوره شامله وصحيحه. يعني احنا حتى الان ما دخلنا بصوره منهجيه ولا في قضيه واحده، كل قضيه منها بتحتاج لتاثير علمي في ضوء الشرع طبعا، علوم الشرع الشريف وسنه النبي عليه السلام الذي هو خير معلم وخير رب على الاطلاق، وفي ضوء ايضا العلوم الحديثه التي تفيد، اللي هي مبنيه على ملاحظات حسيه ودراسات علميه لا شك انها في كثير من الاحيان تكون يعني مفيده. فارجو ان اكون يعني افلحت ان اصل رسالتي تصل فقط، وهي ان نلتفت الى اهميه محو الاميه التربويه. هذا هو كل ما اردت ان اوصله بهذه الثرثره الطويله، ان في حاجه اسمها تربيه، في حاجه اسمها منهجيه في التربيه، في اميه كلنا نعاني منها وندفع ثمنها باهظا. فإن شاء الله تعالى عما قريب جدا يعني بعد ما نفرغ إن شاء الله من سورة الفتح نعقد سلسلة متصلة من المحاضرات في أمور من كثير جدا من القضايا التي تمس التفصيل لهذه العناوين التي ذكرناها، سواء كان تتعلق بمشاكل النفسية نمسك بقى من الرضيعات. قبل كده تكلمنا عن المراهقين وأعطيناهم جزء من حقهم، بدأنا متأخر، فنرجع بقى نبدأ بداية صحيحة واحدة واحدة إن شاء الله تعالى. وبالذات في هذه القضية أنا أرحب جدا بأسئلة الإخوة لأنها ستعينني في تناول هذا الموضوع. لكن هل الآن في وقت الأسئلة؟ شوف هي يبدو أنها صرخة استغاثة من إحدى الأخوات. خلاصة ان يظهر فيه مشكلة، يعني مشكلة مع زوجها يضيقها الامرين ويبدل الحسن بالسيء بالقهر والاذلال بالقوة والاجبار. وما هي حقيقة من مشاكل طبعا بالذات في النواحي الاجتماعية دي، لانها امور واقعية كلها وتحتاج لتوجيه. عادتي في هذه الامور انا ما احب اتناولها بصورة جزئية، ما احب ان اتناولها بصورة جزئية، يعني هذه الاشياء تحتاج شيء من التفصيل. لكن يعني الاستعانة بدعاء الله سبحانه وتعالى أن يصلح حاله، وأيضا مهم جدا الشكوى، يعني الزوجة إذا كانت تعاني مع زوجها لابد أن يعترف الزوج رغما عنه، لأن هي مش أمة، يعني اللي بتزوج ده مش بياخد واحدة أمة وبيملكها، لا يعني هي إنسان آدمي لها حقوقه ولا حرمته. فطوال ما يعني ما دام هذا الزوج قائما بحقها طائلا لها مراعيا لواجباته نحوها، فليس للأب أو الولي أن يتدخل. لكن إذا حصل خلل ولم يفلح في حل مشاكلهما بينهما، فمن حقها أن تشتكي إلى ولي أمرها أو أبيها مثلا ليتدخل ليرفع عنها الظلم. لكن بعض الناس تتعامل مع الزوجات إنها أمة ملكها، بعض الناس بيتصور إن مثلا إنه بالزواج بخلاص شجرة بيقتلعها من جدرها من بيت أهلها ولابد أن تقطع الصلة تماما بأهلها. في بعض الإخوة عندهم قابلية للتطرف، فعلا تطرف وغلو شديد جدا، التعامل. انا يعني تكلمت مرارا وتكرارا في موضوع ان العلاقه بين الزوجين لا تحكمها المعادلات الرياضيه. فاحنا يعني زي ما قلت مش موضوع حقوقي وواجباتي وحقوقي وواجباتك، لا، التعامل اساسا يبنى على الصراحه، معاشرهن بالمعروف بالمعروف. فمن المعروف الاحسان، يعني من افضل نساء العالمين؟ فاطمه عليها السلام. وفاطمه كيف انها لما تزوجت قسمت الاعمال بينها وبين ام علي رضي الله تعالى عنه، فكان هي لها الوظائف داخل البيت وامه لها الامور خارج البيت، يعني وهي بنته يعني اشرف خلق الله عليه الصلاه والسلام. ومع ذلك هل جت فاطمه قالت له لا انا بنت الرسول السلام وما يلقش بيا ولا كذا؟ ما حصل هذه الاشياء ابدا. فالمفروض ان الاساس في التعامل بين الزوجين هو التسامح والتراحم والتغافر والاحسان. الرسول هو اشرف خلق الله، كان في خدمه اهل، كان يخيط ثوبه ويخطف نعله ويرتب ثوبه ويخدمهم في البيت ويساعدهم وينظف البيت. فاذا جاءت الصلاه كانه لا يعرفنا ولا نعرفه، تعظيما لامر الله. وهو رسول الله عليه السلام خير خلق الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك فموضوع الحقوق والواجبات ده معمول علشان لما الناس لما يحصل تخاصم ونزاع نيجي نضبطها بقى. لكن البيت ده مش محكمه ولا قسم شرطه ولا سكن عسكريه جندي وضابط وعسكري. لا، التراحم والتسامح ويعني التسامح في التعامل هذا هو الاصل. عندك تنازع نلجا الى الحقوق والواجبات. فواحد زائد واحد ممكن بين الزوجين ما تساويش اثنين، واحد زائد واحد ممكن تساوي 10 ممكن تساوي 50 ممكن تساوي 1000. فالموضوع مش حقي وحقك والحدود وهذه الاشياء. فلازم نوصي الاخوه يعني بان يعني يرحموا الاخوات ويتقوا الله سبحانه وتعالى فيهن، ويراعوا ان المراه لها تركيبتها العاطفيه والنفسيه والعقليه مخالفه للرجل. المراه خلق يعني له خصائصه ينبغي ان تراعى، وان يرحمها حتى يعني تكون العاقبه ان شاء الله ان يرى ذلك في اولاده فيما بعد. فنكتفي بهذا فيما يتعلق بهذا السؤال مؤقتا ان شاء الله. شجار بين الاولاد، وده احد الموضوعات ان شاء الله سنقيسها بالتفصيل المريح ان شاء الله فيما بعد. ياخذ الاب ابنه معه الى المسجد. طبعا كما سنرى ان شاء الله تعالى فيما بعد ان الطفل اذا احنا فهمنا طبيعه كل مرحله من مراحل نموه بنقدر نفهم كيف نوصل له رساله نريد ان نوصلها وايه الذي يطيقه. الطفل مثلا في المراحل الاولى السنوات الاولى ما كما بيقول التفكير بيكون تفكير متحجر، تفكير مادي حسي لا يدرك الا الامور المحسوسه. وطبعا كما قلت في بدايه الكلام نحن اذا نظرنا الى الدراسات التربويه الحديثه ونتائجها والتي يفرح بها الغرب جدا، ثم نتامل في هدي النبي عليه السلام سنجد مظهرا جديدا من مظاهر الاعجاز ومظاهر صدق النبوه، وانه يوحى اليه من لدن عزيز الحكيم سبحانه وتعالى او عليم الحكيم. الطفل في المراحل الاولى لحد سن 7 سنين او قبل 7 سنين على طول مباشره بيدرك الامور بالطريقه الحسيه. يعني لو عاد تكلموا على الجمال والعدل والنزاهه وكذا وكذا من الامور اللي هي المعاني المجرده التي لا ترى حسيه ما يدركها، ما يدركش هذه، لكن يدرك ايه؟ الامور التي يراها. يشوف انت بتصلي فتجد هو مثلا سنتين ثلاثه يروح راكع او سجد على الارض يعمل زي من غير ما تكلمه. فهو يتقمص شخصيه الاب ويقلد الاب لانه بيتاثر بالحاجات الحسيه. يرى الام مثلا اول الجرس بيضرب مثلا بتجيب الستام الاستخاره علشان حد هيعدي وتستتر. لو بنت تروح عامله زي امها بالضبط، لو بنت تشوفه مثلا تيجي تصلي تضع الحجاب وهكذا. فالامور الحسيه التي يراها او يسمعها الامور الحسيه يدركها، لكن امور المعاني ما يدركها. فلذلك الصلاه في المراحل الاولى هتلاحظ انت بالطفل لما انت بتحافظ على الصلاه امامه هيحاول يقللك. من بعد 7 سنين يرحمكم الله يبدا الانسان في امره بالصلاه، يعني تأمره بالصلاة مجرد أمر فقط ولا تثقل عليه، واضح؟ ليتعود على الصلاة. وطبعا هذا بعد ذلك بيكون طبعا التفاصيل الأخرى ذكرتها بالتفصيل في كتاب الصلاة لماذا؟ في الفصل الأخير مهم جدا يتعلق بموضوع كيفية تعليم الأطفال الصلاة بالتدريج وبتفصيل كبير. أرجو الأخت أو صاحب السؤال يرجع إليه إن شاء الله. لكن عموما دايما يربطه بالمسجد، مش بصوره القهر والتعالى معايا المسجد ورايح عايز يلعب مثلا او كذا ويعاقبه او يضربه او كذا. بالعكس احنا خلينا الصلاه دي مكافاه، لو عملت الشيء الفلاني هاخدك معايا المسجد. البتاع الحلوى هذه الجميله انا جبتها لك من جنب المسجد، شوف المسجد شكله جميل ازاي وتعدي عليه وهكذا. يعني دايما تحببه في المسجد مش موضوع اوامر ونواهي. موضوع الضرب برضه الناس بتفهمه غلط وضربوهم عليها العشر. طب افرض ما امرهوش لحد سن 10 يبدا بالضرب؟ لا ما يبداش بالضرب. وكما قلت الضرب له شروط ان شاء الله سنناقشها بالتفصيل. شكوى من اب يعامل الاطفال بشده وعنف، اب غير ملتزم، الحمد لله مش ملتزم، بيصل العنف الى حد الطرد من المنزل بالاسابيع وعدم قبوله في المنزل مع عدم الكلام معه وعدم كلها عدم عدم عدم، ولا لبس ولا ياكل معه، ويصرح له دائما بانه يكرهه. والابن احيانا يحاول التقرب الى ابيه فيزيد من شده المعامله ولسوء معاملته، فالام يبني يكثر دائما من الالتزام. هو حياتي يعني معلومة أنا قريتها خطأ في نهاية السؤال، صاحب السؤال بيصححها يعني حتى يظهر في التسجيل، وربنا أمر بالتسجيل يعني وفي داعي. طبعا كل ده غلط، هنقول إيه؟ وكما يعني قلت هذا الأب يعني المفروض إن هو يعني يذهب لأخصائي نفسي ويأخذ استشارة منه، مش عايز أقول علاج، لأن العلاج النفسي مش معناها إنك تتعامل مع أخصائي نفسي إن هو هيعملك علاج، مش معناها إن أنت مجنون. بلاش هذا الفهم المتخلف جدا لموضوع الخبرة النفسية. المفروض الذي يمارس العلاج النفسي أولى الناس به هم الدعاء لله سبحانه وتعالى والشيوخ، أولى الناس به لأنهم أكفأ الناس وأقدرهم عليه، خاصة أنهم يتصرفون في ضوء الوحي الإلهي بجانب هذه العلوم المهمة المرتبة والمنسقة. لكن الواقع أن يعني معظمنا عنده تفصيل في هذا الجانب. فما في منع أبدا إذا كان طبيب نفسي ملتزم ومتدين وأضع فوقها 10 خطوط متدين او ملتزم تذهب لاستشارته، لان بيكون عندهم خبره حقيقيه في هذه المجالات. واذا قال شيء مثلا مخالف للشرع فلابد تتجنبه. فموضوع الاستشارات النفسيه هذا الاب هو المشكله فيه، هو مش مسؤولته، فلابد هو محتاج للاستشاره النفسيه ويعترف باخطائه. لان اول شيء ان احنا نعترف بالخطأ، مشكلتنا ان احنا بننكر دايما، مفيش احسن من الطريقه الثلاثه في التربيه، يبقى بيضرب وبيطرد وبيعمل ومع ذلك بيتصور ان هو هي دي التربيه عشان يطلع راجل، فبيتصور ان هيطلع راجل لما يتضرب ويتهان وتهدر كرامته وتحطم نفسيته انه كده يطلع راجل. تفكير طبعا عجيب جدا يعني. فمثل هذه المشاكل هو الاب محتاج علاج، ويحتاج لانه يذهب لاخصائي نفسي للاستشاره النفسيه ويعترف بكل سلوكياته مع اولاده. اي نعم. معلم يسأل عن الكتب التي يعني يقرأها في موضوع التربية. المعلم له إن شاء الله حوار خاص برضه في ضمن السلسلة دي، إن شاء الله نتكلم عن تفصيل في دور المعلم، ولكن باختصار شديد سواء المعلم أو غيره في سلسلة التأثير التربوية، رسائل صغيرة سلسلة التأثير التربوية مهمة جدا ومفيدة للغاية في هذه الجوانب. نكتفي الليلة بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.